بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإجماع، وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادث الشرعي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، معاشر الحاضرين، هذا هو المجلس الثاني عشر من المجلس الثالث عشر من مجالس شرح متن الورقات في أصول الفقه للعلامة الجويني عليه رحمة ربي تترى إلى يوم القيامة. وكنا قد فرغنا بفضل من الله وتوفيقه في المجلس الماضي من مبحث النسخ ومبحث التعارض بين الأدلة، وبينا يا كرام أن التعارض بين الأدلة لا حقيقة له، إذ إن التعارض هو واقع في ذهن المجتهد، أما أن يوجد دليل صحيح صريح يعارض دليلا آخر فلا مكان لذلك، مصداقا لقوله سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اليوم نتحدث أيها الأحبة الكرام عن الدليل الثالث من الأدلة الإجمالية في ديننا وشرعنا الحنيف، ألا وهو الإجماع. وقبل ذلك يا كرام، أقول لنفسي ولكم: لابد من استحضار النية حتى تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن العلم شرفه عظيم، وإن مرتبة ودرجة أهله عالية رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لم يسوي رب العزة والجلال بين العالم وبين غيره، ورفع سبحانه شأن العالم وقدره، وشأن طالب العلم وطالب الهدى وقدره في الدنيا قبل الآخرة. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أقول هذا الكلام أيها الأحبة الكرام مذكرا نفسي وإياكم بالإخلاص أولا، إذ إن هذا العمل الذي أنتم فيه إن لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه سيكون حسرة علينا يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. فالعمل الذي لا يكون خالصاً يا كرام سوف يتحسر عليه العبد يوم القيامة، ولا سيما إذا علم الواحد منا أن من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة، ربنا سماه يوم الحسرة: وأنذرهم يوم الحسرة. فمن أعظم الحسرات التي تكون يوم القيامة حسرة العبد على أعمال عقد عليها الآمال، فظن أن نجاته ستكون في هذه الأعمال، ولكنه كان مفرطاً في باب النية، فأتى يوم القيامة وإذا بهذه الأعمال يمحقها الرياء ولا يبقى منها شيء، فيعذبه الله سبحانه وتعالى قبل عباد الوثن، مصداقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. العالم الذي طلب العلم لا ليعمل ولا ليتوصل به إلى الله وإلى دخول جناته وإلى مرضاة رب العالمين، وإنما جلس مجالس العلم وطلب العلم ليقال وقد قيل، أخذ جزاءه في الدنيا فلا شيء ولا حظ له يوم القيامة. وأقول لكم أيها الأحبة الكرام، من أعظم دلائل الإخلاص أن يرزقك الله عملاً بما تعلم. العبد المخلص العلم الذي يعلمه من كتاب أو من سنة أو من فقه فإنه يظهر أثره عليه في سلوكه، في عمله، في عباداته، في صلته، في بره، في كل حركاته وسكناته. لذلك أيها الأحبة الكرام، الناظم قال مشيرا إلى قول أبي هريرة في الصحيح قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. العامل الذي يا كرام لا يعمل بعلمه قال الشاعر قال معذب من قبل عباد الوثن. لماذا؟ لأن النية لم تكن خالصة، إذ لو كانت النية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لدفعته ولحفزته إلى العلم. فإيانا يا كرام أن يكون الواحد منا ومن يكون ليقول الناس يطلبه أخسر ببيعته في موقف الندم. الإنسان الذي يطلب العلم ليقال يطلبه أخسر ببيعته، أخسر بهذا المال وهذا رأس المال الذي تاجر به في موقف الندم. فنقول أيها الأحبة الكرام، الله الله في الإخلاص، الله الله في العمل، لأن الإخلاص والعمل مقترنان لا ينفك الواحد عن الثاني. ثم إني أقول إخواني حافا نفسي وإياكم على مواصلة هذا الطريق المبارك يا طلبة العلم يا رامي. هذا الطريق هو اختيار واصطفاء من الله، لذلك ذكر غير واحد من أهل العلم منهم ابن تيمية وغيره أنه لا يحل لطالب العلم الذي سلك طريق طلب العلم أن يرجع. أنت سائر من الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، لذلك ما يحل لك أن تتوقف ولا تكمل المسيرة إلى الجنة، وأنت الأمة تحتاجك يا طالب العلم. هذا العلم الذي له تلك المنزلة التي تحدثنا عنها ما ينبغي لك أن تتركه، لأنه أيها الأحبة الكرام أمر يحبه الله وأمر يسير بك بإذن الله جل وعلا إلى جنات النعيم. ثم إني أقول المؤلف يتحدث عن مسألة مهمة جدا يا رامي، ألا وهي الإجماع. ما الإجماع؟ أعد علينا التعريف يا شيخ سامي.
الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحال.
قال هو اتفاق علماء العصر. نقول إخواني اتفاق علماء العصر، إذا اتفق يا أبا علاء علماء عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيد الأول الذي أحب أن تكتبوه، إذا اتفق علماء عصر من العصور من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مهم بعد وفاته، على مسألة أو على حكم في حادثة معينة، فإن هذا يسمى يا أبا علاء إجماع. وهذا الإجماع هو الدليل الثالث من أدلة الفقه الكلية. عندنا إيش أول؟ أحسنت، القرآن، والثاني السنة، والثالث الإجماع. فالإجماع أيها الأحبة الكرام كما قال الجويني اتفاق علماء العصر. يا إخوة لو تكتبوا لو خالف عالم واحد في عصر من العصور فلا يسمى إجماعا. لو فرضنا يا علي عندنا 100 عالم، 99 عالما يا أبا محمد قالوا في المسألة الفلانية كذا وكذا، وعالم واحد، عالم واحد قال رأيا يخالف رأيهم، فإن قول 99 لا يسمى إجماعا. لذلك ما أحسن ما قاله المؤلف لما قال اتفاق، يعني لا يوجد ولو عالم واحد يخالف. نقول أيها الأحبة الكرام مهم أن نذكر مسألة تتعلق بالعصر. قال اتفاق علماء عصر، العصر أي عصر أخوان؟ اكتبوا تكرما لا أمرا. سنتحدث عن ذلك، سنتحدث عن ذلك بإذن الله تعالى، وسنذكر أمثلة على مسائل الإجماع. أقول أيها الأحبة الكرام لو قلنا العصر، ما المقصود بالعصر؟ المقصود به إخواني عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تفضل. لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر لا عبرة لقول أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. فالإجماع يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبرز مثال على ذلك يا أبا عبد الرحمن إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر أحسنت، هذا إجماع لا يعرف لهم مخالف، لم يختلف أحد ولا واحد من الصحابة، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في الصحيح. فخلافة علي خلافة أبي بكر إجماع اتفاق. لذلك يا كرام الإمام أحمد يقول من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا أزرى بهم؟ لأنه رد قولهم خالفهم. فالصحابة لما يتفقوا على أمر هذا يسمى إجماع. أمثلة فقهية كثيرة جدا على الإجماع وعمل الصحابة: قراءة سورتين بعد الطواف خلف المقام. أسأل الدكتور، لا شك أنك اعتمرت، ذهبت إلى العمرة، لله الحمد منه، بعد أن تطوف يسن لك كم ركعة؟ ركعتين. ماذا يسن أن نقرأ في الركعتين؟ من يعرف؟ الكافرون والإخلاص، أليس كذلك؟ هذه ما يعرف فيها إخواني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا عمل الصحابة وإجماعهم لا يعرف لهم مخالف فيها. وأمثلتها كثيرة جدا سنذكرها. نقول إخواني حفظكم الله، قال الجويني رحمه الله: ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني أصحاب الفقه. لماذا قال ذلك يا أبا علاء؟ لأنه يوجد علماء غير الفقهاء، علماء اللغة مثلا أجمعوا على أن الفاعل مرفوع، هذا ما يهمنا، نحن نتحدث عن أي شيء؟ عن الفقه. فهو يتحدث عن الفقه، أن يجمع الفقهاء في عصر من العصور بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل، فهذا يسمى إجماعا. لذلك إخواني اكتبوا تكرما لا أمرا، عناصر أو أصول الإجماع ثلاثة. أولا الاتفاق، ثانيا الفقهاء، يعني اتفاق الفقهاء، وثالثا المسألة الشرعية التي أجمعوا عليها.